بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، حيث ترجم البخاري رحمه الله لهذه الآية الكريمة. باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. تقدم الكلام في هذه الآية الكريمة، وتقدم أن الآية فيها قولان: قول من يقول إنها محكمة، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، وقول من يقول إنها منسوخة، وهذا اختيار الحافظ ابن كثير. وقد تعقب ابن كثير ابن جرير في تفسير هذه الآية. وحتى نلخص، لأن الكلام كان كثيرا، نلخص الفارق بين القولين، لأن ربما يقول قائل: يعني ما هي الحصيلة، وكيف نفهم الآية الكريمة على قول من يقول إنها منسوخة وعلى قول من يقول إنها محكمة؟ فنفسر الآية تفسيرا مختصرا على القولين حتى نفهم. قال الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فقوله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، هذه لا خلاف في تفسيرها. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورثة. موالي هنا هم الورثة الأقارب. المولى يطلق المولى على معاني منها القريب، هنا المراد الورثة. والذين عقدت أيمانكم، هذا هو الحليف كما كانوا يتحالفون في الجاهلية، وأيضا هناك حلف أيضا في الإسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نسخ الأحلف وقال: لا حلف في الإسلام، كما سيأتي. فعلى تفسير من يقول بالنسخ، وهو القول الراجح، يكون تفسير الآية على النحو التالي: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من الميراث. فأصبح الميراث يوزع على الأقارب وعلى الحليف كذلك. وقد ذكر العلماء أن الحليف كان يأخذ السدس، وكان قبل ذلك على قول هؤلاء كان المال كله للحليف. لماذا؟ قالوا: إن ابن عباس أخبر بذلك. ابن عباس رضي الله عنهما أخبر بأن المهاجر كان يرث الأنصاري دون ذوي رحمه. ابن عباس ماذا قال؟ قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم. فعلى كلام ابن عباس أصبح القريب أيضا يرث. فتكون الآية على النحو التالي: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي من الميراث هناك موالي أقارب يرثون. والذين عقلت أيمانكم من الأحلاف أيضا آتوهم نصيبهم. والذين عقلت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ بعد ذلك في قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فأصبح الميراث للقريب فقط دون الحليف، ولكن الحليف بقيت له حقوق أخرى من النصرة والرفادة والنصيحة إلى آخره. وأما تفسير الآية الكريمة على قول من يقول إنها محكمة وليست منسوخة، فعلى النحو التالي: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي أقارب يرثونه. والذين عقدت أيمانكم، أي الأحلاف، فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وليس من الميراث. وعليه فإن الآية محكمة، ما فيها نسخ، الآية محكمة، لأن النصيب هنا ليس الميراث. واحتج هؤلاء أيضا بأثر عبد الله بن عباس هذا، لأنه قال ثم قال والذين عقلت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة. فهنا قال إن ابن عباس فسر كلمة فآتوهم نصيبهم بالنصر والرفادة والنصيحة، ولم يفسرها بالميراث، ولكن هؤلاء نظروا إلى جزئية من الأثر وتركوا أشياء أخرى. فعبد الله بن عباس نص على أنها قال فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، يعني في نسخ هنا حصل، وقد ذهب الميراث ويوصي له، يعني الحليف الآن لا ميراث له، ولكن لا بأس أن يوصي له. إذن محصل النزاع في مسألة فآتوه نصيبه، فمن حمل النصيب على الميراث قال إن الآية منسوخة، ومن حمله على غير الميراث قال إن الآية ليست منسوخة. ولذلك هذه حقيقة المسألة أحدثت إشكالا كبيرا عند العلماء، منهم من ذهب إلى هذا منهم من ذهب إلى هذا، ولكن عند التحرير وعند النظر والتأمل في مجمل الآثار والتفاسير الواردة عن السلف يكون الراجح وما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. أما الأحاديث فكنا وقفنا عند الحديث الثاني، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح هو الدولابي البغدادي، ولد بقرية بالري يقال لها دولاب، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 27 و200، وحديثه في الكتب الستة، أي ولد في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. قال القاسم بن نصير المخرمي بكسر الراء، سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن الصباح الدولابي فقال شيخنا ثقة، شيخنا ثقة. والدولابي من بغداد، وهو لا يكبر أحمد يعني كثيرا، ومع ذلك أحمد من أدبه مع شيوخه حتى ولو من صغار شيوخه، شوف الأدب، قال شيخنا وأثنى عليه، قال ثقة. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إسماعيل بن زكريا الخلفاني الكوفي، قال في التقريب صدوق يخطئ قليلا، وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 73 و100، وقال الذهبي في الكاشف صدوق اختلف قول ابن معين فيه، وقال الحافظ ابن حجر في المقدمة، أي في مقدمة الفتح، ليس له في البخاري سوى 4 أحاديث، 3 منها أخرجها من رواية غيره بمتابعة، والرابع له شاهد من حديث أبي بكرة وغيره، انتهى. إذن لم يحتج به البخاري بحديث انفرد به. قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول البصري، ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 42 و100، وحديثه في الكتب الستة، ونقل الذهبي في الكاشف عن أبي حاتم أنه قال ثقة من الحفاظ، أنه قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أي أنس قد حالف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين قريش والأنصار في داره. عاصم الأحول رحمه الله يشير بهذا إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جبير بن مطعم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا الحديث له طرق أخرى من روايات بعض الصحابة، ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري، وذكر ذلك الحافظ ابن كثير أيضا في تفسير الآية الكريمة المتقدمة ولكل جعلنا مواليا. فالحديث في صحيح مسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ولكن أنس رضي الله عنه هنا قال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك. المحالفة المتقدمة بين المهاجرين، قوله هنا قريش يقصد المهاجرين، بين المهاجرين والأنصار التآخي الذي حصل، هذا كان في دار أنس بن مالك، رضي الله عنه. وهذه المحالفة التي كانت بين المهاجرين والأنصار كانت تقتضي التوارف، ثم نسخ ذلك ونسخت المحالفة في الأصل. طيب، قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتقدم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. معنى ذلك أن الأحلاف التي كانت في الجاهلية تبقى والإسلام يزيدها شدة. وهناك قال: لا حلف في الإسلام. طيب، كيف الجمع بين الحديثين، بين حديث لا حلف في الإسلام وبين حديث أن الأحلاف تبقى والإسلام يزيدها شدة؟ نسمع إلى كلام العلماء في هذه المسألة. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: كيف؟ لهم قضية أن النبي حالف بين قريش والأنصار، وأيضا وقال لا حلف في الإسلام، يعني هي قضية، هذه القضية جاءت فيها أحاديث وهذه القضية جاءت فيها أحاديث. من القضية الأولى قضية النهي، حديث لا حلف في الإسلام، وقضية القضية الأخرى المخالفة لها في الظاهر: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. وحديث أنس أيضا حالف النبي بين قريش والأنصار، وحديث أيضا آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد شهدت حلف الفضول أو المطيبين كما جاء في لفظ، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه في أحاديث. فهذا يفيد أنه أن النبي قال عن هذا، يعني أثنى على هذا الحلف وقال: لو دعيت إليه الآن لأجبت. طب وقال لا حلف الإسلام، وكيف يثنى على هذا الحلف ويبين أنه سيجيب لو دعي إلى مثله؟ إذن قضيتان بينهما تعارض في الظاهر. قال النووي رحمه الله: وقال الحسن، قال النووي يعني هذا في شرح الحديث المتقدم حديث جبير بن مطعم، وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث. قلت القائل النووي: أما ما يتعلق بالإرث فنسخت فيه المحالفة. أنا في النسخة التي عندي مطبوعة، وقالوا إنها محققة وأشرف عليها بعض العلماء، فنسخت فيه المحالفة عندي في الأصل، فيستحب، يعني بدل فنسخت فيستحب، وفي الأصل المخالفة، يعني هكذا تقرأ عبارة النووي: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة. كيف هذا؟ طبعا أنا أصلحتها باجتهادي، ما رجعت إلى أصل آخر، ما أدري يرجع إلى، بس يعني غالب على الظن أنها كذلك، أنها إيش فيستحب؟ لا، فنسخت. لكن لما كانت فنسخت وفيستحب قريبة في الشكل، الظاهر أنه طب فين العلماء الذين أشرفوا على تحقيق الكتاب؟ كيف تمر عليهم هذه؟ ولذلك هم لما جاءوا عند كلمة المحالفة أشكلت عليهم، كيف تكون أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المحالفة والحديث يقول إنها نسخت؟ فماذا فعلوا؟ قالوا المخالفة. أظن هذا على كل حال ما أكثر الأخطاء مع الأسف في الكتب المطبوعة، حتى أن بعض طلاب العلم أذكره قديما كان لا يثق بالمطبوعات، كان يبحث عن المخطوطات، عن الكتب المخطوطة. لماذا؟ اهتز ثقته في المطبوعات من كثرة أخطائها، حتى التي يقال عنها أنها محققة. والله المستعان. قلت أما، يقول النووي: أما ما يتعلق بالإرث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء. عند جماهير العلماء، يعني ما في عند جماهير العلماء إرث بالمحالفة، ويأتي من الذي يخالف. وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا باق لم ينسخ. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حلف في الإسلام، فالمراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم. انتهى. إذن النووي رحمه الله بين ما هو الحلف الذي يجوز وما هو الحلف الذي لا يجوز. الحلف الذي لا يجوز هو الحلف على التوارث، هذا نسخ. وأيضا كما قال في الأخير والحلف على ما منع الشرع منه، كالحلف على جاهلية أو على عصبية أو على دين باطل أو على مذهب هدام، كالأحزاب التي انتشرت، الحزب الشيوعي والحزب البعثي والحزب الناصري، هذه كلها أحلاف باطلة، لأن العصبية في الإسلام لا تجوز، جاهلية. والتحالف لابد أن يكون على الحق، فإذا تحالفنا على نصرة المظلوم وعلى البر والتقوى وعلى نشر الخير كما قال هنا وعلى طاعة الله وعلى المؤاخاة في الإسلام فهذا طيب، ما في بأس. وأما إذا كان التحالف والتحزب على ما منع الشرع منه فإن هذا لا يجوز. ولذلك هذه الأحزاب التي تسمعون بها الآن سواء كانت دينية أو سياسية، إذا كانت على مخالفة الشرع فإنها باطلة ولا يجوز الانتساب إليها، بل لا يجوز إقامتها أصلا لأنها من الأحلاف الجاهلية. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث جبير بن مطعم في تفسيره فقال عقبه: وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل. يعني الآن لاحظوا لما قال النووي إن الجمهور منعوا التوارث بالحلف، من المخالف هنا؟ أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد. قال ابن كثير: والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. قال ابن الأثير رحمه الله: الحلف في الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. أي هو الآن الأحزاب؟ يعني التحالفات الموجودة، التحالفات الدولية والتحالفات الأهلية والتحالفات الدينية أو السياسية أو هذه التحالفات والتحزبات. يقول رحمه الله: فالحلف في الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الرحم كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان. وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. انتهى. إذن موافق لكلام النووي. إذن إن كانت هناك أحلاف في الجاهلية على الخير على طاعة الله، يعني ليس على طاعة الله الصلاة مثلا والعقيدة، الجاهلية ما عنده هذا الشيء، ولكن من طاعة الله نصرة المظلوم ومن طاعة الله صلة الرحم، هذه كلها من طاعة الله، فهذه أحلاف لا يزيدها الإسلام إلا شدة، أما ما سوى ذلك فلا حلف في الإسلام. وبناء عليه نقول: إذا كان هناك جماعة من الناس كونوا حزبا أو كونوا جمعية أرادوا بها التفريق بين المسلمين فإن هذا حزب جاهلي مردود ممنوع ولا يجوز، أو كونوا حزبا أو جماعة على فكر يخالف الإسلام فكذلك هذا حزب باطل ولا بد من منعه والقضاء عليه، كالأحزاب القومية مثلا. ونحن ماذا جنينا من الأحزاب القومية؟ وهل البلاء الذي نعيشه اليوم والمعاناة والمأساة التي نعيشها من 70 سنة إلى من هذه الأحزاب القومية، نحن ماذا استفدنا من الحزب، حزب البعث مثلا الذي جلب علينا الكفر والآن انظروا ماذا يعاني العراق وماذا تعاني سوريا، وكأنها عقوبة من الله عز وجل لأنهم أيدوا هذه الأحزاب البعثية الملحدة الكافرة وشجعوا وصفقوا لها وانضموا إليها وأقروها مع الأسف، فابتلوا بها الآن. وماذا استفدنا نحن من الأحزاب القومية والأحزاب الناصرية؟ ما أخذنا من البلاء والتفرقة والتخلي عن الشريعة والتخلي عن الإسلام. وإلى اليوم هؤلاء الناصريون والقوميون والبعثيون والشيوعيون وهؤلاء كل هؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقون إلى اليوم هم الذين يقفون في وجه الإسلام وفي وجه الشريعة وفي وجه الدين إلى اليوم، هم الطابور الخامس منذ سقوط الدولة العثمانية التي كانت تمثل ما يعرف بالخلافة الإسلامية، وإن كانت يعني دولة فيها أخطاء كثيرة وعليها مؤاخذات كثيرة، وانفصل العرب عن هذه الدولة وكونوا لهم دولا وكيانات ما فيها دولة إلا القليل من تمسكت بالشريعة، بل دولة واحدة فقط قامت على الشريعة، وباقي الدول في العراق وفي الشام وفي المغرب كلها قامت على أسس علمانية وقومية. وماذا أخذنا منها وماذا جنينا؟ كانت يعني محطات الاستعمار. إذن هذه الأحلاف المذمومة التي تصد عن سبيل الله والتي تحارب الدين، والله المستعان. فيجب على المسلمين، يجب عليهم القضاء على هذه الأحلاف وعلى هذه الأحزاب التي بنيت على مذاهب باطلة وعلى مذاهب هدامة، والله المستعان. كذلك أيضا الأحلاف والجمعيات الدينية إن قامت على أفكار تخالف السنة مردودة باطلة. طيب لو كانت جمعية قائمة على الخير، على كفالة الأيتام وعلى كفالة الأرامل وعلى إعانة الدعاة إلى الله عز وجل وعلى إقامة المدارس وعلى حفر الآبار وعلى بناء المساجد، ما حكم هذه الجمعية؟ ممتازة، طيب هذه جيدة لأنها قائمة على الخير، والعلماء نصوا هنا. العلماء هل حرموا الحلف مطلقا؟ لا، فصلوا فيه، قالوا إذا كان الحلف على ما منع منه الشرع فلا يجوز، وإن كان الحلف على طاعة الله جائز. فإذا قامت جمعية من الجمعيات على الخير، يعني لا تظهر الخير وتبطن الشر، لا هذا لا يجوز، وإنما الجمعية هدفها غايتها أنها تقوم على الخير، على كفالة الأيتام والأرامل والمساكين والفقراء وعلى بناء المساجد وعلى التعليم وإقامة المدارس وعلى طباعة الكتب وعلى نشر الخير ونشر الدعوة، وكذلك أيضا تعين الدعاة وتبعث الدعاة مثلا في الأماكن البعيدة يدعون إلى الإسلام ويدعون إلى السنة، هذا طيب. من يحرم مثل هذه الجمعية؟ هذا طيب، والله المستعان. ولقد رأينا جمعيات قامت ونفع الله بها، كجمعية العلماء القديمة التي قامت في الجزائر ونفع الله بها في التوحيد وحاربت التصوف، نفع الله بها نفعا عظيما. وكذلك أنصار السنة المحمدية التي قامت في مصر قبل 90 سنة تقريبا، أسسها الشيخ حامد الفقي رحمه الله، وجاهدت جهادا عظيما في نشر التوحيد وطبع الكتب السلفية في مصر وفي السودان، وكانت لها فروع. أيضا هناك جمعيات أخرى سلفية قامت في الهند، وجمعيات أخرى قامت في الشام، جمعيات سلفية وأقامت الدروس وطبعت الكتب ونشرت الخير ونشرت الدعاة، ونفع الله بها نفعا عظيما، نفع الله بها نفعا عظيما. فالجمعية أو الجماعة إذا كانت على الخير وعلى طاعة الله ينبغي للدعاة إلى الله وللعلماء أن يتعاونوا معه، وتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يحاربوها، وما يكون هؤلاء في صفها، كلنا نتعاون على طاعة الله. وإذا الجمعية عندها أخطاء أو عندها شيء من الأخطاء نحاول أن نعالج وأن نصحح، هذا أفضل، ولا نحارب ونكون هكذا في المعركة في سجال وفي حرب، هذا خطأ، لأن هذا ما لا يخدم المصلحة، مصلحة الدعوة ومصلحة الإسلام ومصلحة السنة، هذا ليس بجيد. هذه الجمعيات إذا قامت على الخير وعلى طاعة الله فإننا نعينها، نساعدها، نحاول أن نقومها، نحاول أن نقومها. فإن رأينا فيها انحرافا شديدا وانحرافا خطيرا عند ذلك نحذر منها. كجمعيات كثيرة تعرفون قامت على البدعة وما فيها أمل في الإصلاح، هذا يحذر منها. والغالب على هذه الجمعيات التي يحذر منها أن القائمين عليها من أهل البدع، أليس كذلك؟ هذا الغالب. وأهل البدع نحن نحذر منهم سواء كانوا في جمعيات أو لم يكن. والحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله الباقي. الآن مسألة مهمة، مناسبة هذه الترجمة لكتاب الكفالة. والحمد لله رب العالمين.